بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح هذه العمدة إلى قوله باب الصوم في السفر. وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان بعض رخص الصوم، وهذه الرخص منها إفطار المسافر إذا كان يشق عليه الصوم، وقد رخص الله له في ذلك وبين أنه يمكن أن يصوم ويمكن أن يفطر. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وقد اختلف في هذه الآية ما معناها، فقيل كان الصوم في البداية على التخيير بين أن يصوم الإنسان وأن يطعم، ثم نسخ ذلك بالجزم به قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وفي التفسير الآخر: على الذين يطيقونه معناه على الذين لا يطيقونه، فيكون هذا على حذف لا النافية، معناه على من لا يطيقه لكبر السن أو للعطش ونحوه. على الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين عن كل يوم. وفي القراءة الأخرى: فدية طعام مساكين بحسب الأيام. على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فذكر الله سبحانه وتعالى أن المعذور الذي يجوز له الفطر أن يصوم خير له، وذلك إذا كان الصوم لا يشق به. وقد ورد في ذلك أحاديث في ظاهر بعضها التعارض، وجمع بينها أهل العلم بأن الأحاديث التي فيها الإذن في الصوم في السفر إنما هي في حق من لا يشق عليه الصوم، والأحاديث التي فيها النهي عن الصوم في السفر إنما هي في حق من يشق عليه الصوم. قال الحديث 81 عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وبدأ المؤلف بهذا الحديث لأن فيه تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم في السفر والفطر فيه. وهو عن عائشة أم المؤمنين، وقد سبقت ترجمتها، أن حمزة بن عمرو الأسلمي من أسلم وهم بني قعيلان، وهو من المهاجرين، وكان من العباد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الصوم أي صوم النفل، وكان محبا للصوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصوم في السفر، وهذا يشمل صوم الفرض وصوم النفل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فخيره بين الأمرين. وهذا في النفل واضح، لأن صوم النافلة الإنسان فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وكذلك في الفرض إذا كان في رمضان فالسفر رخصة تبيح له الفطر، وهو لا يشق به، ومكان محبا له فخيره بين الصيام والفطر. ويؤخذ من الحديث جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر الذي لا يشق به الصوم، والتخيير بينهما لا يقتضي الإباحة المستوية الطرفين، بل الصوم أفضل، لأنه الأصل لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. ثم قال الحديث 82 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حمزة الأنصاري، وقد سبقت ترجمته، يقول: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو وجه رفع الحديث، لأنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نسافر يقصد الصحابة في غزواتهم وأسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيصوم بعضنا ويفطر بعض، فلم يعد الصائم منا على المفطر، أي لم يعد من صام منا على من أفطر، ولا المفطر على الصائم معناه ولم يعد من أفطر على من صام، فكل يعرف أن صاحبه بالخيار، فمن اختار أي وجه من الوجهين فلا لوم عليه بذلك. والمقصود بالعيب هنا اللوم، لذلك قال لم يعد معناه لم يلم الصائم المفطر ولم يلم المفطر الصائم. وهذا أيضا الحديث يدل على تخيير المسافر بين الصوم والفطر، سواء كان ذلك في صوم الفرض وهو رمضان وهو الذي جلب له الحديث، أو في صوم النفل إذا أراد أن يصوم فيه. ثم قال الحديث 83 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أبو الدرداء عويمر فقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أفقه الصحابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه حبر هذه الأمة، وهو من الأنصار، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاه عمر قضاء الشام ولم يزل قاضيه حتى مات، وهو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آحى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، فكان سلمان يتدخل له في شؤونه، وكان أبو الدرداء يقوم الليل كله، فعلم بذلك سلمان فخرج معه من صلاة العشاء إلى بيته، فلما دخل أبو الدرداء مصلاه يريد الصلاة أمسكه سلمان فقال نمي الآن، حتى إذا ذهب نصف الليل قال له قم الآن. فهذا يدل على أن أخوة الصحابة فيما بينهم كانت أخوة حقيقية تقتضي النصيحة والتدخل حتى في شؤون الإنسان الخاصة في قيامه لليل وفي شؤون بيته. وأبو الدرداء يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. وهذا الحديث هو أول حديث يصرح فيه بأن الصوم المذكور كان في شهر رمضان، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سافرنا معه في شهر رمضان، ولم يذكر هذا السفر في أي اتجاه، في حر شديد، وكان الحر يشتد في بعض المناطق من جزيرة العرب، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، إما للصداع وإما ليرد بها أشعة الشمس، فليس له إذاك وقاية يستقي بها حر الشمس إلا أن يضع يده على رأسه، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ذكر أنهم قد أفطروا في السفر في رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في إقراره لهم على ذلك، ولم يصم منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فكان يطيقان ذلك. عبد الله بن رواحة من أجلد الصحابة وأقواهم، وهو من كبار الصحابة من الأنصار ومن السابقين الأولين منهم، وقد استشهد بمؤتة وكان ثالث أمرائها، فالأمير الأول زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه، ولما قتل كان الأمير بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما قتل كان الأمير بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهو من الشعراء من الصحابة الذين كانوا يدافعون عن الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينشدون إذا كانوا في العمل، ينشدون أي يرددون نشيدا، وهو من شعر ابن رواحة، وهو تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولاء قد بغوا علينا إن يسألونا خطة أبينا. وكان يرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وينشد في أمرة القضاء، فيقول خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. والحديث يدل على جواز الفطر والصوم في السفر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وصام معه صاحبه عبد الله بن رواحة، وأقر بقية أصحابه على الفطر، ولو كان ذلك في الحر الشديد فإن المشقة يتفاوت فيها الناس بحسب قدرتهم وقوتهم. ثم قال: الحديث 84 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ولل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري، وقد سبق ترجمته. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي في أحد أسفاره في وقت الظهيرة، فرأى زحاما أي اجتماعا للناس، ورجلا قد ولل عليه أي رأى رجلا قد أغمي عليه فولل الناس عليه، فقال: ما هذا؟ سأل لماذا اجتماع الناس والتضليل على ذلك الرجل. قالوا: صائم، أي كان هذا الرجل صائما فأغمي عليه من شدة الحر في السفر. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر، والبر اسم جامع لكل ما يتقرب به إلى الله. الصيام في السفر أي أن يصوم الإنسان فيه إذا كان يشق عليه. وظاهر هذا الحديث الإطلاق أنه ليس من البر، أي ليس مطلوبا مطلقا، ولكن ذلك معارض بالأحاديث الأخرى التي فيها صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما سبق، وصوم بعض أصحابه في السفر، فيحمل ذلك على أن المقصود به في حق من يشق عليه. ودليل ذلك قوله: وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا دليل على أن هذا رخصة، والرخصة يبقى العقل فيها على الجواز، فقد رخص الله في الزفر ولا يقتضي ذلك منع الصوم. ويؤخذ من الحديث جواز الأمرين معا، وأن الفطر رخصة، وأن الرخصة يجوز الأخذ بها وعدمه. وأهل العلم اختلفوا في الصوم والفطر في السفر، فذهب بعض السلف إلى وجوب الفطر في السفر في رمضان أخذا بظاهر هذا الحديث: ليس من البر الصيام في السفر، وبه أخذ الظاهرية. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الأمرين، واختلفوا في أيهما أفضل. فذهب جمهورهم، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أن الصوم أفضل، لأن الله تعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا ما هو خير. وذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل، لأنه أخذ برخصة الله التي رخص لكم، ولا مشاحة في الأمر، فكلاهما له ما أخذ. ثم قال: الحديث 85 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمن الصائم ومن المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سبق ترجمته. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفر من أسفاره، إما في غزو أو حج أقصد أو عمرة أو نحو ذلك. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، أي صام بعضنا وأفطر بعض. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، نزلنا منزلا أي في وقت الظهيرة في يوم حار، وأكثرنا ظلا أي أكثرنا استغلالا واستعمالا للظل، صاحب الكساء أي الذي يضعه بيده أو بعصاه فيحول بطرف كسائه بينه وبين الشمس، ومنا من يتقي الشمس بيده أي من دون ذلك وهو أقل ظلا منه، الذي ليس له كساء وإنما يجعل يده بينه وبين أشعة الشمس. قال: فسقط الصوم أي عندما نزلنا جلس الصوم أو سقط من شدة الحر ومن المشقة التي يجدونها من الصوم، فلم يستطيعوا العمل ولا المشاركة في ضرب الخيام والأبنية، ولم يشاركوا في سقي الإبل والخيل وهي الركاب. فقال رسول الله قال: سقط الصوم وقام المفطرون. قام المفطرون أي قاموا بالواجب، فأنزلوا المتاع وبنوا الأبنية وسقوا الركاب وخدموا إخوانهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم خدموا إخوانهم، وتقديم هذه الخدمة أفضل من عدمه. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان يجد رخصة فالأفضل له أن يأخذ الرخصة في خدمة إخوانه وفي العمل وعدم الاتكال عليهم. وهو يدل على فضل الخدمة في السفر، ويدل على فضل خدمة الإنسان للمسلمين وقيامه بشؤونهم. وقد جاء في الحديث الآخر: الطاعم الشاكر له عذر الصائم الصابر. الطاعم الشاكر أي الذي يأخذ برخصة الله ويشكر لله نعمته عليه له أجر الصائم الصابر، فيشتركان في الأجر. والحديث يدل كذلك على جواز الأمرين في السفر، وهما الإفطار والصوم، ويدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من عدم التنافس في الدنيا وعدم الإغار في أمورها، فأكثرهم ظلا من كان له كساء يرفعه بينه وبين الشمس، ومنهم من لا يستظل إلا بيده، وهم مع ذلك مجاهدون في سبيل الله يفتحون البلاد ويضحون ويبذلون. ثم قال: الحديث 76 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عائشة أم عبد الله أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان يكون علي الصوم، أي كان الأمر والشأن، أي أمرها هي وشأنها، وهذا اسم كان وهو ضمير الشأن، وخبرها يكون علي الصوم، أي يثبت علي الصوم، أي يكون في ذمتها، وذلك أنها تفطر في رمضان من أجل الحيض أو من أجل السفر، فيبقى ما أفطرته من رمضان دينا عليها في ذمتها. وهذا معنى علي الصوم، أي علي قضاء ما أفطرت من رمضان، وهذا معنى في رمضان. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضي إلا تجد وقتا للقضاء إلا في شعبان. وليس معنى ذلك أنها لا تقضي أي يوم أو لا تصوم أي يوم بعد رمضان إلى شعبان، بل قد كانت تصوم بعض الأيام الفاضلة، فتصوم يوم عرفة مثلا ويوم عاشوراء، ولكنها لا تستطيع قضاء كل ما أفطرته من رمضان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح مسلم أنها قالت: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنه زوجها وهي تريد خدمته وتريد إرضاءه، وقد يحتاج إليها في النهار، فلذلك لم تصم وأخرت الصوم إلى شعبان، وقد علمت من سنته وهديه أنه كان يكفر الصيام في شعبان، ولم يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر غير رمضان، وما كان في شهر غير رمضان أكثر منه صياما في شعبان. والحديث يدل على أن قضاء الصوم ليس على الفور، بل يجوز فيه التراخي، فيجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، لكن لا يجوز تأخيره إلى رمضان الآخر، وإذا فعل فقد اختلف هل تلزمه كفارة عن ذلك التأخير، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، أي أن يعطيه مدة من الطعام عن كل يوم، أو لا تجب الكفارة على المفرط، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح أنه تلزمه تلك الكفارة ويلزمه أداؤها إن لم يكن معذورا، فإن كان معذورا بمرض أو نحوه لم تلزمه تلك الكفارة. وهو يدل كذلك على أن الزوجة ليس لها أن تصوم تطوعا ولا قضاء إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه ورضاه. ثم قال: الحديث 87 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. هذا الحديث ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي قضى عنه ما عليه من دين الصوم. وهذا الحديث لا يقتضي وجوب ذلك، لأن الفعل كما سبق لا يقتضي الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليصم عنه وليه، ولم يأمر الولي بالصيام، بل قال صام عنه وليه، وهذا خبر وهو لا يقتضي وجوبا لأنه بصيغة الفعل. ويدل هذا على أن دين الله سبحانه وتعالى أحق بالقضاء من دين المخلوق، فإذا كان على الإنسان دين فإنه يقضيه عنه وليه. وقد اختلف هل يدخل في ذلك الصوم أم لا، فقد ثبت عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقولون: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فجعلوا الصلاة والصيام من أعمال الشخصية التي لا يمكن أن ينوب فيها الغير، بخلاف الحج والعمرة فيمكن أن ينوب فيهما الغير، وقد سبق نظير ذلك في الزكاة فيمكن أن يخرجها الغير، وكذلك قضاء ديون الناس فيمكن أن ينوب فيها الغير. أما الصلاة والصيام فهما من عمل البدن فلا ينوب فيهما أحد عن أحد. ولذلك حمل أبو داود هذا الحديث على أن المقصود به النذر، والمؤلف رحمه الله ليس من عادته أن يخرج الحديث، لأن كل أحاديثه التي يذكرها إما في الصحيحين وإما في أحدهما، ولكنه أراد أن يذكر تخريج أبي داود لهذا الحديث ليبين أنه شرحه بأن المقصود به ما كان في النذر خاصة، أي إذا نذر الإنسان صوما ومات ولم يقضه فإن وليه يصوم عنه. وهذا هو قول الإمام أحمد بن حنبل، وأصل ذلك ما سيأتي إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فذكر أن على أمه صوما من نذر فأمره بقضائه عنها. ثم قال: الحديث 88 بعد 100 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى عنها وأدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا الحديث يرويه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس ترجمان القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ترجمته. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي هذا الرجل، وقد ورد في بعض الروايات وصفه أنه من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أي إما أن يكون ذلك الشهر من رمضان قضاء، يعني أنها لم تصم رمضان فكان دينا عليها، أو أنها نذرت صيام شهر فلم تصمه، ولا يجب على الإنسان من الصيام عادة ما فيه شهر كامل إلا كفارة أو قضاء أو صيام رمضان أو نذر. ولم يبين أصل هذا الوجوب، أصل وجوب هذا الشهر. قال: أفأقضيه عنها، أي أصوم مكانها. قال: لو كان على أمك دين، أي لمخلوق، أكنت قاضيه، أي هل تقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا يدل على أن الدين يقضى عن الميت، وأن قضاءه عنه نافع له، وقد جاء في ذلك عدد كثير من الأحاديث. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بجنازة فتقدم ليصلي على عليها سأل هل عليه من دين، فإن قيل عليه دين تأخر أي تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ليتولى هذا الدين وليتحمله بعض أصحابه. فقال له أبو قتادة عندما وضع رجل بين يديه فقال هل عليه من دين، قالوا نعم ديناران. قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله. فصلى عليه ثم كان بعد ذلك يسأل أبا قتادة هل قضيت الدينارين، حتى قال قضيتهما، قال الآن بردت جلدة صاحبكم. وهذا يدل على أن الميت معلق بدينه إن كان تحمله وهو لا يريد قضاءه أو ليس لديه ما يقضيه به. أما من تحمل دينا في غير سرف ولا مخيلة وهو عازم على قضائه ولديه وسيلة للقضاء فإنه لا يعاقب بسبب تحمله للدين. وبهذا يعلم أن الدين ينقسم إلى قسمين، إلى دين جائز ودين حرام. فالدين الحرام ما كان في سرف أو مخيلة، لأن الله حرم السرف فقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والمخيلة الخيلاء أي ما كان فيه زيادة ترفه وزيادة تكبر. وكذلك الدين الذي لا يريد صاحبه أداءه وإنما يريد إضاعته على صاحب على أهله، أو ليس لديه سداد ولا وجه يمكن أن يكتسب منه قضاء دينه، فهذا لا يجوز له تحمل الدين. أما الدين الجائز فهو الدين الذي يحتاج إليه الإنسان وهو ينوي قضاءه ولم يكن في سرف ولا مخيلة. والحديث يدل كذلك على أن الصوم هو دين لله ككل العبادات، فيدخل في ذلك الزكاة الواجبة إذا لم يؤدها الإنسان حتى مات فتكون دينا لله عليه، فتؤدى من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال بأن أجيح ماله وبقيت الزكاة حقا متعلقا بذمته فإن وليه يؤديها عنه. والمقصود بوليه أقرب أوليائه إليه أي وارثه، سواء كان ولدا أو والدا أو أخا أو زوجا إلى آخره. وكذلك يدل الحديث على أن الحج والعمرة أيضا من دين الله سبحانه وتعالى، فيقضيان عن الميت. وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث. حديث الخزعمية التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، قالت نعم، قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. وكذلك الحديث الآخر أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، قال حج عن أمك واعتمر. وسيأتينا الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في الحج والعمرة. وفي رواية في هذا الحديث عن ابن عباس جاءت امرأة بدل ذكر الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها. وهذا الحديث فيه تقييد الصوم بأنه كان من نذر. وقد اختلف أهل العلم هل يحمل المطلق على المقيد أو يبقى المقيد على قيده والمطلق على إطلاقه، ولذلك أمثلة كثيرة. فأحمد بن حنبل رحمه الله قيد الصوم الذي يقضيه الولي عن الميت بصوم النذر لأنه جاء مقيدا في هذه الرواية، فحمل الروايات التي فيها الإطلاق على هذا القيد. وبقية أهل العلم أطلقوا، وذلك كما ذكرنا منهم الظاهرية، بقية أهل العلم الذين رأوا أن عليه قضاء أطلقوا فلم يخصوا ذلك بالنذر، بل جعلوه مطلقا فيشمل النذر وقضاء رمضان والكفارة. والروايتان كلتاهما بمثابة حديث مستقل، فتجعل كل رواية بمثابة حديث مستقل، لأن كل واحدة منهما فيها إطلاق من وجه وتقييد من وجه. فالرواية الأولى فيها الإطلاق في جنس الصوم، وفيها التقييد في عدده فقد حدد العدد فيها بشهر. والرواية الثانية فيها التقييد في جنس الصوم لأنه من نذر، وفيها الإطلاق في عدده فلم يحدد بشهر ولا بغيره. ولذلك فإن أهل العلم يقولون في تعدد القراءات في الآية في القرآن يقولون تجعل القراءتان كالآيتين, تجعل القراءتان كالآيتين أي يستدل بكل واحدة منهما وحدها ببابها. ولذلك يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, وفي القراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين, قال القراءتان كالآيتين, فأخذ بالتخيير بين المسح والغسل. ثم قال الحديث 89 بعد 100 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. سهل بن سعد من بني ساعدة بن الخزرج من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين من الأنصار, وكان ابن عم سعد بن عبادة بن دليم, وكان يدنيه ويقربه, وكان سعد من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه, وكان سهل كذلك ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم, وهو من فقهاء الصحابة ومن المكثرين في الرواية, وإن كان لا يبلغ حد المكثرين لدى أهل الحديث وهم الخمسة المعروفون. وهو هنا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس أي لا تزال هذه الأمة بخير أي على سنة, لأن الخير في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع, فالخير دائما في السنة والشر دائما في البدعة. ولذلك كان مالك رحمه الله كثيرا ما يشهد فخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, معناه بعد تحقق الغروب أي بعد تحقق غروب الشمس, وأخر السحور أي قبل أن يتحقق أيضا طلوع الفجر. فهذا الحديث يدل على مشروعية تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب, وأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن فيه مخالفة لليهود الذين كانوا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم. وهذا شأن أهل البدع وهو عمل الروافض, فإنهم يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم, وهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تأخير السحور, وقد سبق في حديث أنس عن زيد بن ثابت أنه استحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى الصلاة, ثم قام إلى الصلاة فسأله أنس كم كان بين السحور والأذان, فذكر أنه قدر ما يقرأ فيه القارئ 50 آية, وهذا وقت يسير, ولكن لا بد من تحقق الغروب, ولا بد كذلك عند السحور من تحقق أن الفجر لم يطلع بعده. فإن كان الإنسان شاكا فأفطر على شكه فقد وقع في حرام قطعا, لأن الأصل أنه متمسك بحرمة اليوم وهي مستحبة عليه, ولا يحل الخروج منها إلا بيقين, لأن كل ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. والقاعدة الشرعية العامة أن اليقين لا يزول بالشك, فأنت كنت في حرمة اليوم وأنت صائم, والأصل بقاء ما كان على ما كان, فتبقى على صومك ولا يرفعه الشك حتى تتأكد من غروب الشمس. فإن أفطر الإنسان وهو شاك في الغروب فقد أثم قطعا, لكن هل تلزمه الكفارة؟ محل خلاف بين أهل العلم, فرأى بعضهم وجوب الكفارة عليه لأنه بالإمكان أن يكون أفطر في نهار رمضان, وقال بعضهم لا تلزمه الكفارة لأنه شك في الغروب فتردد فأخذ بأحد الجانبين ورجحه. وأما التسحر مع الشك في طلوع الفجر فهو أيضا محل خلاف في حرمته وعدم حرمته, لأنه في الأصل متمسك بمبيح, لأنه كان في الليل والأصل بقاء ما كان على ما كان, والليل وقت إباحة للجماع والأكل والشرب, فإذا استمر على إباحته واستباح ما كان مباحا له فلا يأثم بذلك. وقال طائفة بل يأثم احتياطا لأن الجانب الحولي مقدم على جانب العمر. وقد حرم الله الأكل والشرب والجماع بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه هاتان المسألتان نظمهما علي الأجهوري رحمه الله بقوله ويحرم فطر باتفاق بمغرب بشك وفيما شهروا لا يكفر. وليس بفجر باتفاق مكفرا بشك ولكن حرمة الأكل شهروا. وهذا في الجماع واضح وكذلك في الأكل والشرب عند الذين يرون التكفير بهما وهم الحنفية والمالكية. ثم قال الحديث 90 بعد 100 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث هو عن أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قد سمع منه عمر ذلك إذا أقبل الليل من هاهنا أي من جهة المشرق. وها هنا اسم إشارة للمكان البعيد. وإذا حذفتها فقلت من هنا كان إشارة للمكان القريب. وكذلك إذا قلت هن أو هن أو هن فكلها إشارة للمكان القريب أيضا. وقد قال غيلان في وصف الليل وأغضب يقول قد أعصف النازح المجهول معصفه في ظل أغضف يدعوها مهلموم للجن بالليل في حافاته زجل كما تناوح يوم الريح عيشوم هن وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. وكذلك قوله أدبر النهار من هاهنا أي أدبر إلى هاهنا أي إلى جهة الغرب. فإقبال الليل من جهة الشرق وإدبار النهار إلى جهة الغرب. والمقصود بذلك أن تظهر الظلمة والسواد من جهة المشرق وأن يبقى الشفق والضوء من جهة المغرب. فهذا معنى الإقبال والإدبار. فالشفق على الراجح هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. وقد قال الحنفية هو البياض الذي يبقى بعد الغروب. ولكن الراجح هو مذهب الجمهور أن الشفق هو الحمرة. ودليل ذلك أن العرب يسمون الشفق حمرة كما قال الشاعر من كان يزعم أن الشمس ما غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق. من كان يزعم أن الشمس ما غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق. هذا دليل على أن الشفق هو الحمرة. فقد أفطر الصائم أي حينئذ أفطر الصائم إما أن يكون المعنى فقد حل له أن يفطر. فهذا وقت الإذن له في الإفطار وهو أفضل لما سبق في حديث سهل بن سعد الساعدي. وإما أن يكون المعنى أنه قد انتهى الصوم بالفعل فلا معنى لإمساكه بعد ذلك. فالتفسير الأول يجعل الصائم بالخيار إذا أفطر الآن فقد فعل السنة وإذا أفطر فقد خالف السنة لكن بقي على صومه حتى يفطر. والتفسير الثاني يجعله ليس بالخيار فقد انتهى الصوم بمجرد غروب الشمس سواء أكل هو أو شرب أو فعل مخالفا للصيام أو لم يفعل. وكلا المعنيين واضح من دلالة الحديث. وحينئذ إذا كان المقصود أنه قد أفطر مباشرة بمجرد الغروب فيكون الصائم ولو كان نائما ولو كان مشغولا ولم يشعر بالغروب قد انتهى صومه لأن نهاية الصوم حينئذ لم تكن بيده فهي بمجرد غروب الشمس. وعلى التفسير الأول إذا لم يشعر بغروب الشمس أو كان نائما فغربت الشمس فهو باق على عبادته حتى ينوي الفطرة أو يباشر منافيا للصيام. وإذا لم يرى الإنسان الغروب فالحديث دليل على أن إقبال السواد من جهة المشرق دليل على غروب الشمس. وذلك كما إذا كان بين الإنسان وبين المغرب جبال أو أبنية مرتفعة أو تلال فلا يرى غروب الشمس، فإنه ينظر إلى الأفق من جهة المشرق، فحيث ارتفع السواد أو ظلمة الليل قدر رمح فذلك الدليل على غروب الشمس. وكذلك إذا احمر ما في السماء من السرب وهو بقايا النوء، فإذا احمر فهذا دليل على الغروب، إذا زالت حمرتها اسود فهذا دليل على الغروب. وأما وقت العشاء إن حجبت الجبال الشفقة أو التلال أو الأبنية فإنه يعرف برؤية النجوم الصغار، صغار النجوم كالمجرات ونحوها، وهذا ما حققه الغزالي في الإحياء، وقد نظمه أحد أجدادي رحمه الله بقوله: إن حجبت عنك الجبال المغرب فانظر إلى الأفق، فحيث ذهب في المشرق السواد قدر رمح فذلك الوقت بغير قدح، وإن تكن تحجب عنك الشفق فبالكواكب الصغار حقق، وقت العشاء ومن الإحياء ما قلت في المغرب والعشاء. ثم قال: باب أفضل الصيام وغيره. عقد هذا الباب لأفضل الصيام أي أحبه إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرض، فأحب الصيام إلى الله بالتأكيد هو شهر رمضان، لأنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما روى ذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح. ولكن المقصود من النفل بعد رمضان ما أحب الصيام إلى الله، أحب الصيام إلى الله صيام داود، وسيأتينا ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. أي عقد هذا الباب لغير ذلك، أو يمكن أن يكون المعنى وغير الصيام أي أحب القيام إلى الله أيضا، وسيأتينا أنه قيام داود. فإذا الضمير في قوله وغيره محتمل لأمرين: إما أن يعود على أفضل، وإما أن يعود على الصيام. فإن عاد على أفضل معناه أن الباب معقود لأفضل الصيام ولأمور أخرى لأحكام أخرى، وإن عاد على الصيام معناه أفضل الصيام وأفضل القيام، ويكون الغير هنا المقصود بالقيام. الحديث 91 بعد 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا حديث الوصال، وهو من الأحاديث المشهورة لكثرة ما رواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكثرة ما رواه عنهم من التابعين. ففي الصحيح رواه ابن عمر وأبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري، كلهم يرون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال. والوصال أن يصل الإنسان قيام الليل بقيام النهار، أي أن يكون صائما في النهار فيستمر على قيامه في الليل. والليل ليس وقتا للصوم، لأن الله تعالى يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلى غاية، معناه نهاية الصيام هو إلى الليل، ولذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا أي قال بعض أصحابه: يا رسول الله إنك تواصل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله قوة في جسمه ومحبة لعبادته، فكان يواصل في بعض الأحيان، فيصوم نهارا ثم يصوم الليل الذي بعده ثم يصوم النهار الذي بعده. فقال: إني لست كهيئتكم، معناه ليس حالي كحالكم، إني أطعم وأسقى، أي إن الله يطعمه ويسقيه. وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل يطعم ويسقى إطعاما حقيقيا، فيجلب الله إليه طعاما من عنده، كما كان الطعام يأتي مريم ابنة عمران في مصلاها، فقد قال الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويكون هذا من المعجزة ولا يراه الناس. ويمكن أن يكون المعنى أن الله يقويه بما يلهمه من الأذكار والطاعات. وقد جرب كثير من الناس أن الإكثار من الذكر يغني عن ملذات الدنيا وشهواتها فيغني الجسم ويصففه عن الأكل والشرب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخه أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله كان في وقت الضحى يكثر من الذكر إكثارا عجيبا، فيجلس إلى أن ترتفع الشمس وهو منهمك في الذكر، فيسأله فيقول: هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي. هذه غدوتي، فهي غذاؤه وهي تغذية الروحية، ولكن مع ذلك لها أثر على البدن. فيقول: هذه غدوتي ولو تركتها لخارت قواي، أي لضعفت. وقد رأى بعض السلف رجلا كبير السن ممتعا بسمعه وبصره وأسنانه وقواه، فرآه ينظر إليه يتعجب من قوته، وقد تقدم به العمر لم يسقط شيء من أسنانه ولم يسقط شيء من بصره ولا من سمعه، فقال: يا بني أتعجب منها؟ فإنها جوارح حجوناها في الصغر فحجبها الله علينا في الكبار. جوارح حجبناها في الصغر، أي من الوقوع في المعصية، فحجبها الله علينا في الكبار. ولا شك أن المعاصي تؤثر على البدن فتضعفه وتنهكه، وتؤثر على الروح كذلك، فتؤدي ظلمة في القلب ونقصا في الفهم وضعفا عن الطاعة وخورا وجبنا، فكل ذلك من آثار المعصية. ولا شك أن الطاعة تؤدي كذلك إلى الشجاعة والقوة، وتجلب حولا على الطاعة أيضا. فلذلك قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. والحديث إذا كان رواه صحابي غير الصحابي الذي جاء من طريقه فيسمى شاهدا لذلك الحديث، أما إذا كان رواه صحابي واحد ورواه عنه اثنان من التابعين، أو رواه عن تابعي اثنان من أتباع التابعين وهكذا، فهذا يسمى متابعة لأنه من حديث صحابي واحد. وعادة أهل الحديث أن الحديث إذا كان من رواية شخص واحد سمي حديثا واحدا، أما إذا كان من رواية شخصين من الصحابة فإنه يعد حديثين ولو كان بلفظه ومعناه دون اختلاف، ولو كان بنفس اللفظ يعد حديثين إذا كان برواية صحابيين. قال: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رواه أيضا أبو سعيد الخدري، وفي روايته عند مسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا الحديث يدل على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأفته بأصحابه، فقد نهاهم عن المواصلة، ومع ذلك راعى وروفهم، فلما رآهم يحبون المواصلة قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أي إلى آخر الليل، ثم يتسحر لصيامه، لأن هذا الوقت يشرع فيه السحور، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الغداء المبارك، وبيّن أن فيه بركة، فهو من سنن الصوم، من سنن الصوم أن يتسحر الإنسان. لذلك قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والحديث يدل على تحريم الوصال، لأن الأصل في النهي الدلالة على التحريم، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، وجمهورهم يرون حرمته، وقد ذهب بعضهم إلى تجويزه للقادر عليه إلى السحر فقط، ولكن تركه أولى مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بالإطلاق. ثم قال: الحديث 92 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أقومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم أفطر ونم قم، وصم من الشهر 3 فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصوم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث هو حديث الباب لأنه الذي عقد الباب على معناه، فهو الذي ذكر فيها أفضل الصيام. وقد رواه أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، وهو من بني سهم بن عمرو بن هصيص بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر من قريش. وأبوه عمرو بن العاص صحابي أيضا رضي الله عنهما، لكن عبد الله أسلم قبل عمرو بإحدى عشرة سنة فكان أفضل منه لأنه سبقه إلى الإسلام والهجرة وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهاء أصحابه وحفاظهم، وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب عنه ما يسمع منه، فكان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة لديه وكان يسميها الصادقة. وقد عاش وكان يقوم على وقف بالطائف يسمى الوهطة، وهو وقف عمرو بن العاص، فكان يقول لم يبقى في الدنيا مما أرجو به أو مما أحب البقاء لأجله إلا الصادقة والوهم. فالصادقة هي الصحيفة التي كتبها من فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوهم هو وقف عمرو بن العاص الذي كان عبد الله يقوم عليه. ويذكر أهل السير أن عمرا كان أسن من عبد الله بإحدى عشرة سنة، وأن عبد الله أسلم قبله بإحدى عشرة سنة. فقريش كانوا يبلغون الحلم بسرعة، فالولد الصغير يبلغ إذا كان من قريش عند العاشرة من عمره، وعمر العاص تزوج في هذه السن فولد له عند الحادية عشرة من عمره، ولد له عبد الله، فكان أسن من ابنه عبد الله بإحدى عشرة سنة، وأسلم عبد الله قبله بإحدى عشرة سنة، فكان عبد الله أكبر منه لأنه سبقه إلى الإسلام. وعمر أسلم في العام السابع من الهجرة بعد صلح الحديبية، وعبد الله أسلم قبل الهجرة وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. وقد كان من العباد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العباد التي الأربعة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء هم الذين يسمون بالعبادلة. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي نقل له عن عبد الله أنه يقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل. وقال ذلك عبد الله للتأكيد على نفسه، وكان بالإمكان أن يفعله دون أن يقوله، ولكنه أراد أن يقطع الباب على الشيطان وعلى النفس وعلى الهوى فقال ذلك، وهو يدل على أن ذكر الإنسان لعبادته وتصريحه بالنية إذا لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة فهو جائز. فقد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تراهم فلا يخفون عبادتهم بل تراهم ركعا سجدا، ولكنهم لا يراغون بها ولا يسمعون. فمجرد رؤية الإنسان على العبادة لا يقتضي رياء ولا سمعة ولا ينقص أجرها، وكذلك ذكره لعبادته إذا كان من غير الرياء ومن غير السمعة فلا حرج فيه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسأل بعضهم بعضا عن قيامه وقيامه، وقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث أنه سألهم قال أيكم أصبح صائما اليوم، فقال أبو بكر أنا، فقال أيكم تبع جنازة اليوم، فقال أبو بكر أنا، فقال أيكم تصدق بصدقة اليوم، فقال أبو بكر أنا، فقال أيكم عاد مريضا اليوم، فقال أبو بكر أنا. فمن المعلوم أن أبا بكر لا يرائي ولا يسمع بذلك، وأنه لا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ينفر عليه الوحي بالتصديق لمن صدقه وتكذيب لمن كذبه. فدل هذا على جواز ذكر العبادة لمصلحة من غير رياء ولا سمعة. وكان عبد الله يقول هذا، يقول والله لا أصومن النهار أي دائما، ولا أقومن الليل أي دائما ما عشت أي مدة عمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك له: أنت الذي قلت ذلك، وهذا لوم له وإنكار عليه. فقال: هل صحيح أنك قلت ذلك؟ وهذا معنى أنت الذي قلت ذلك. فقلت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أقر بأنه قد قال ذلك، وقال: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي محبة لك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع ذلك، فلذلك لا ينبغي أن يقسم عليه، لأنه سيقصر فيما أقسم عليه. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، أي اجمع بين ذلك، صم بعض الأيام وأفطر بعضا، ونم جزءا من الليل وقم أي جزءا من الليل، وصم من الشهر 3 أيام. بين له وجه الفضل، فقال: صم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم يكتب لك 10 حسنات بعشرة أيام، فيكون ذلك كصيام الدهر. قال: وذلك مثل صيام الدهر، لأن كل يوم يحسب 10 أيام، والشهر 30 يوما، وهذه الأيام 3 إذا أراد الإنسان صيامها من الشهر فيمكن أن يصوم أيام الليالي البيض وهي وسط الشهر، ويمكن أن يصوم اليوم الأول منه واليوم 11 واليوم 21، أي أوتار العشرات 3 الأيام الأوائل منها. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قلت: وقال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أن يدخل في طوقي وقوتي أفضل من ذلك، أي أكثر منه. قال: فصوم يوما وأفطر يومين. فعرض عليه أن يصوم يوما وأن يفطر يومين، أن يصوم ثلث الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. بين أنه يستطيع أكثر من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما مدة عمره، وهو أفضل الصيام. وسيأتينا أن صيام داود أفضل الصيام، وأن قيامه أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك، يقصد أكثر منه. فقال: لا أفضل من ذلك، أي ليس في الصيام أفضل من ذلك. وهذا صريح في أن أفضل الصيام صيام النفل، أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما في حق القادر عليه الذي لا يشغله ذلك عن عمل آخر. ولا يعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول لا، حتى يقول الناس لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم، فيفطر الصيام ويفطر أيضا، فيفطر الإفطار، ولم يكن يصوم يوما ويفطر يوما. ولكن نظرا لوظائفه ومهماته، فعليه الغزو وتعليم الناس والخطابة والقيام بأمور الدولة، فله كثير من الوظائف التي يشغله عنها هذا، وليس متفردا لهذا النوع من العبادة. فلذلك لم يكن هذا أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لمن هو مشغول بأعمال هي أفضل من صوم النفل. فلذلك كان هذا أفضل في حق المتفرد للعبادة الذي ليس له أعمال أخرى. أما من له أعمال أخرى فليس هذا أفضل في حقه، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، وهم أفضل الأمة قطعا. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود. وهذا بيان لمعنى الفضل، أنه أن هذا نهاية ما يمكن، وأنه أكثره، وليس معنى ذلك أنه أفضله بمعنى أكثره ثوابا، لأنه لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهو أحرص الناس على الطاعة وأخشاهم لله. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، شطري الدهر، شطري الدهر أي نصف الدهر، وهي بدل من صوم أخي داود. فصوم يوما وأفطر يوما، فهنا جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم يوما ويفطر يوما. وبعد أن كبر عبد الله وضعف كان يقول: ليتني قبلت رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلازم هذا فيصوم يوما ويفطر يوما حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: الحديث 93 بعد 100، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث فيه زيادة على الحديث السابق، وهي ما يتعلق بالقيام، وهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، أي صيام النفل صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله، أي وإن أحب الصلاة إلى الله المقصود بالصلاة قيام الليل صلاة داود. كيف صيامه؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما كما سيأتي. وقيامه قال: كان ينام نصف الليل، والمقصود بالليل ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يدخل في ذلك ما بين المغرب والعشاء، فليس ذلك داخلا في قيام الليل ولا في التهجد، لأن التهجد معناه مجانبة الهجود، والهجود هو النوم ليلا. فإذا الليل الذي يقام هو من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، والسنة فيه أن ينام الإنسان نصفه إذا لم يكن له شغل، ثم بعد ذلك يقوم عند منتصف هذا الليل، فيقوم قدر ثلث الليل، ثم بعد ذلك ينام في السدس الأخير من الليل ليكون متهيئا لصلاة الفجر، وقد أخذ قصته من الراحة والنوم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم هذا النوع من القيام في أغلب أوقاته، وفي بعض الأحيان يقوم ثلث الليل، وفي بعضه يقوم نصفه، وفي بعضه يقوم أكثر من ذلك، كما قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وسواء كان هذا في رمضان أو في غيره، فهو وجه الفضل أن ينام الإنسان نصف الليل، وأن يقوم ثلثه، وأن ينام سدسه. وبهذا يكون الإنسان قد آتى كل ذي حق حقه، وأدى الحق الذي عليه. والسدس الأخير من الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع فيه، ومع ذلك كان يقوم إلى الصلاة بوضوئه الذي قام به الليل. فسئل عن ذلك فقال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. كان داود رسول الله داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا قد يؤدي بالإنسان أن يصوم مثلا يوم الجمعة وحده، أو أن يصوم يوم السبت وحده. أما صيام الجمعة وحده فقد جاء النهي عنه، وقد سبق بيانه أنه يشرع أن يكون معه يوم أو بعده يوم، أقصد سيأتينا إن شاء الله. وأما صيام السبت فقد ورد فيه حديث فيه ضعف، وهو عند أبي داود، في النهي عن صيام يوم السبت في النفل وحده ليس معه يوم آخر. لكن إذا كان الإنسان يصوم الدهر أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيجوز أن يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت، ويصوم يوم الأحد، وهكذا. الحديث 94 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أصلح الخطأ المطبعي: وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث يرويه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد سبق ترجمته رضي الله عنه. قال: أوصاني خليلي، أي أوصاني من أحبه حبا شديدا، ويقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخليل من تخلل القلب حبه بحيث لم يترك فيه مجالا لحب غيره، هذا معنى الخليل. فإبراهيم خليل الله، معناها ملأ قلب إبراهيم حب الله حتى لم يلقى فيه مكان لمحبة أهل ولا ولد ولا مال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، معناها ملأ قلبه حب الله حتى لم يلقى فيه مكان لحب شيء آخر، ولكن صاحبكم خليل الله. وأبو هريرة يحدث عن نفسه بأن قلبه قد امتلأ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يلقى فيه محل لأن يحب إنسانا آخر من ذويه أو من أقاربه أو أصحابه. قال: أوصاني خليلي بثلاث، أي بثلاث خصال كلها مصلحة للدين والوصية بها دليل على أهميتها والعناية بها. أول خصلة منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فالصيام مدرسة للطاعة وتعويض للجسم على العبادة واقتداء بالملائكة الكرام الذين لا ينشغلون بالأكل ولا بالشرب عن الطاعة، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإنسان الصائم هو في عبادة، ولو كان نائما فهو في عبادة مستمرة طيلة اليوم، سواء كان نائما أو مصليا أو يعمل فهو في عبادة مستمرة، فهذا تشبه بالملائكة الكرام. وأيضا فيه استغناء عن الدنيا وشهواتها، فيكون هذا تقوية لشخصية الإنسان وزيادة لغناه واستقلاله. فلذلك شرع أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، واليوم الواحد يكتب له بعشرة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيتم له بذلك صيام الدهر كله، لأن الشهر 30 يوما، فمن صام ثلاثة أيام منها كتب كأنما صام الدهر كله. وركعتي الضحى أي أوصاه أيضا بالخصلة الثانية، وهي أن يصلي ركعتين في وقت الضحى دائما. وهاتان الركعتان لهما فضل عظيم، فهما تقومان مقام 360 صدقة، لأن كل إنسان في كل يوم عليه 360 صدقة مقابل كل مفصل من مفاصله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والإنسان فيه 360 مفصلة، وكل مفصل عليه صدقة، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ من كل هذه الصدقات أن يصلي ركعتين في وقت الضحى، فإذا صلاهما قامتا مقام كل هذه الصدقات، وهذا فضل عظيم لا محالة. وقد جاء الأمر بأربع في وقت الضحى في عدد من الأحاديث، وجاء فيه من يكفني أول النهار بركعتين بأربع ركعات أكفيه آخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات في وقت الضحى، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة الضحى في بيتها أربعة. وقد سبق في حديث أم هاني أنه صلى الضحى ثماني ركعات، وقد ورد أيضا الأمر بصلاة الضحى بست. فعموما أقل الضحى أن يصلي ركعتين، وأكثره أن يصلي ثماني ركعات، وأوسطه أن يصلي أربعا أو ستا، فهذا هو صلاة الضحى. ويبدأ وقت الضحى من إباحة النفل، أي عندما ترتفع الشمس قيد رمح أي قدر رمح وتزول عنه الحمرة. وهذا الوقت إذا صلى فيه الإنسان ركعتين فهما اللتان تقومان مقام الصدقات 360. وأفضل الضحى بعد ذلك ما كان عندما ترمض الهصال، أي عندما يشتد حر الشمس، فذلك وقت الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الهصال، أي عندما تحس الهصال وهي الصغار من أولاد الإبل بالحر، فإذا أحست بالحر فبركت في الرمضاء، فذلك هو وقت صلاة الأوابين أي التوابين. ثم ذكر الفصلة الثالثة فقال: وأن أوتر قبل أن أنام، أي أن أصلي الوتر قبل أن أنام في الليل، لي لا يستمر النوم فلا يستيقظ. والوتر هو أفضل النوافل وآكدها، فقد قيل بوجوبه. ولذلك على الإنسان أن يحافظ عليه حفاظا شديدا، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أباه هريرة أن يوتر قبل أن ينام، فإذا استيقظ فليصلي ما شاء من قيام الليل، وقد قضى ما عليه من الوتر في أول الليل، فلا يلزمه وتر آخر. الحديث 95 بعد 100 عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم، زاد مسلم ورب الكعبة. هذا الحديث يرويه رجل من مشاهير التابعين وهو محمد بن حباد بن جعفر بن الزبير، وهو سأل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة، أي عن صوم يوم الجمعة وحده وإفراده للصوم؟ قال نعم. أينها عن ذلك خشية البدع وخشية أن يقتصر الإنسان في الصوم على الجمعة فقط. ونهى أيضا في إفراد ليلته بالقيام، فبين فضل يوم الجمعة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم في يوم الجمعة، فقال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيقة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، وفي رواية قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. فهذا الفضل العظيم في يوم الجمعة جعله أفضل أيام الأسبوع، وبين أن آدم خلق فيه، وأنه أهبط من السماء إلى الأرض فيه، وأنه تيب عليه أي تاب الله عليه فيه، وأنه فيه تقوم الساعة، وأن جميع الدواب والبهائم والخلائق ما عدا الإنس والجن في يوم الجمعة تبقى مطرقة مطيقة تخاف القيامة وتشفق منها، إلا الإنس والجن فهم غافلون سابرون، منهم النائم ومنهم الغافل. أما جميع الخلائق فهي من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تبقى واجمة مرتاعة تخاف من قيام الساعة في هذا الوقت، لأنها تعلم أن هذا الوقت هو الذي تقوم فيه الساعة. وبين أن فيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، وهي ساعة الجمعة، وقد سبق الحديث في هذا كتاب الجمعة. وكذلك أمر بالإكثار من الصلاة عليه به، لكن مع هذا نهى أن يفرد بالصيام وأن يفرد ليله بالقيام لما في ذلك من الابتداع بما لم يأذن به الله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وزاد مسلم ورب الكعبة أي أقسم جابر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة بالقيام. الحديث 96 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مبين لحديث جابر السابق. فحديث جابر السابق ليس فيه اللفظ النبوي، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراده بالصيام دون أن يبين لفظه. وحديث أبي هريرة فيه بيان اللفظ النبوي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يصومن أحدكم أي أي أحد منكم يوم الجمعة أي في النفل بأن ينوي تخصيصه بالقيام ويعتقد ذلك إلا أن يصوم يوما قبله أي أن يصوم معه يوم الخميس، أو يوما بعده أي أن يصوم معه يوم السبت. ثم قال الحديث 97 بعد 100 عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. هذا الحديث يرويه أبو عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، وهو تابعي مدني من ثقات أهل المدينة ومن كبار التابعين، والتابعون ثلاث طبقات: طبقة الكبار الذين رووا عن الخلفاء الراشدين ومن عاصرهم، والطبقة الوسطى الذين لا يرون إلا عن الصحابة، والطبقة الصغرى الذين يرون عن الصحابة وعن بعض التابعين الكبار. وأبو عبيد هنا يروي هذا الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال شهدت أي حضرت العيد أي صلاة العيد، ولم يبين هل هو الأضحى أو الفطر، مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو إذ ذاك أمير المؤمنين، فقال في خطبته في العيد هذان يومان إشارة إلى يومي العيد أحدهما هو فيه، وأشار إلى الآخر وإن كان بعيدا لكن صاحبه يذكر به فهو في عيد فطر أو عيد أضحى، وأشار إلى العيد الآخر، فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، فدل ذلك على حرمة صيامهما أي على حرمة صيام يوم الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال، وحرمة صيام يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وعرفهما عمر فقال يوم فطركم من صيامكم أي اليوم الذي بعد رمضان وهو اليوم الأول من شهر شوال، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. ويفهم من قوله واليوم الآخر أن هذا أن هذه الخطبة كانت في عيد الفطر ولم تكن في عيد الأضحى، لأنه قال واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، أي يشرع لكم فيه الأكل من نسككم، والنسك ما يتقرب به إلى الله من الذبائح، فيدخل في ذلك الأضاحي والهدي. فهذا اليوم ينحر فيه الهدي بالنسبة للحجاج، وتذبح فيه الأضاحي بالنسبة لمن سواهم. وهذان اليومان هما عيد المسلمين، فليس للمسلمين عيد سواهما، وذلك أن الأعياد هي فرح بأركان الإسلام وشعائره. وأركان الإسلام خمسة، فالشهادتان ليس لهما عيد لأنهما مطلوبتان في أي وقت، وعيدهما العمر كله. والصلاة عيدها يوم الجمعة، ولذلك خصص بالخطبة والجهر في الصلاة. والزكاة عيدها يوم دوران الحول، وهو يختلف من إنسان إلى آخر، فكل إنسان له يوم يدور الحول على ماله فيه فيخرج به زكاة ماله. ورمضان عيده هو عيد الفطر منه، والحج عيده هو اليوم العاشر من شهر الحجة. وبهذا يعلم أنه ليس في الإسلام إلا عيدان، أحدهما عيد الفطر والثاني عيد الأضحى، وأنهما يتعلقان بركنين من أركان الإسلام بالصوم والحج، بخلاف ما سوى ذلك من الأعياد المبتدعة، فليست أعيادا وليس فيها نسك مخصوص ولا صلاة ولا عبادة مخصوصة. ثم قال الحديث 98 بعد 100، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري نسبة إلى بني خدرة بن الأبجر، وهم بطن من الأنصار، وقد سبق ترجمته رضي الله عنه. قد ذكرنا أنه من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لأولاد الشهداء، وقد استشهد أبوه يوم أحد وهو مالك بن سنان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لأولاد الشهداء من أصحابه، فيدنيهم ويقربهم، ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فهو هنا يحدث يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، أي في السنة، النحر أي يوم النحر، وهو مجرور بالبدلية من يومين، والفطر معطوف عليه أي يومي النحر والفطر، فكلاهما لا يحل صومه لا في السفر ولا في الحضر، فيحرم صيامهما ولا يتقرب إلى الله بذلك ولا ينعقد. فإذا نوى الإنسان الصيام فيهما لم ينعقد صيامه، سواء كان ذلك نذرا أو غيره. وهذا محل إجماع بين المسلمين فيما يتعلق بعدم صحة الصيام، لكن فيما يتعلق بالانعقاد هو محل خلاف بينهم. فعند الحنفية إذا نذر الإنسان صيام يوم فصاد فيوم العيد كعيد الفطر أو عيد النحر، كمن نذر صيام يوم الاثنين دائما فكان يوم الاثنين يوم العيد، فإنه يمسك عن الطعام والشراب، فيكون بذلك وافيا بنذره، ولكنه لا ينوي الصيام لأنه لا يحل الصيام فيه. والحنفية يفرقون بين ما حرم لأصله وما حرم لصفته، فيرون أن تحريم صيام هذا اليوم هو لصفته لا لأصله، فهو أصلا يوم الاثنين، ويوم الاثنين لا يحرم الصيام فيه، لكن لما صادف يوم العيد كان ذلك صفة فيه، فيفرقون بين ما حرم لأصله وما حرم لصفته. وهذا الحديث مشتمل على النهي عن ستة أمور، أمران يتعلقان بالصوم، وهما قوله عن صوم يومين النحر والفطر، وأمران يتعلقان باللباس، وهما قوله عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. واشتمال الصماء معناه أن يلتف الإنسان في ثوب لا يستطيع إخراج يديه منه، فيكون كالمأسور أو المكبل لا يستطيع الحركة. إذا أخذ مزحفة فالتف فيها فأدخل يديه في داخلها، فهذه تسمى الصماء، لأنها ليس لها آذان، أي ليس لها مداخل ولا مخارج. فهذه الشملة تقيد الإنسان وتمنع حركته وتمنع إمساكه لملابسه إذا التقطت، فلذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى أن يحتبي الرجل بالثوب، والحبوة هي أن يرفع الإنسان ركبتيه ويطأ برجليه الأرض ويجلس على وركيه، ثم يجعل ثوبا من وراء ظهره ويمسكه من أمامه فهذا الاحتباء، وهو أن يدير عليه ثوبا يمسكه من أمامه. وإذا كان الإنسان خاليا في ذلك الثوب ليس عليه سواه فإن عورته ستبدو لمن وقف عنده فهي بادية للسماء. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد أي ليس معه ما يستر به عورته. والاحتباء بذاته ورد النهي عنه في السنن في الجلوس في انتظار الخطبة في انتظار الجمعة، ولكن لم ينهى عنه مطلقا، فقد نهي عن الجلسة أي أن يجعل الإنسان يده اليسرى وراء ظهره فيعتمد على أليتها، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها جلسة المغضوب عليهم. والراجح أن هذا النهي مطلق أي في يوم الجمعة وفي غيره وفي الصلاة وفي غيرها، ونهي عن الاحتباء في يوم الجمعة فقط في وقت الخطبة، لأنه مؤدي في كثير من الأحيان إلى انتقاض الوضوء بخروج الريح، ويؤدي أيضا إلى النعاس وحصوله الإنسان. فلذلك على الإنسان لا يحتبي يوم الجمعة، بل يجلس جلسة متمكن إما أن يتربع وإما أن يجلس جلوس الصلاة. وهنا الاحتباء إذا كان بثوب واحد وليس على الإنسان سواه فهو محل النهي هنا. وهذا النهي عن اشتمال الصماء حمله بعض العلماء على تحريمه وبعضهم على الكراهة، وكذلك النهي عن أن يحتبي في الثوب الواحد محمول على التحريم لما فيه من كشف العورة إذا كان عنده أشخاص، أما إذا كان خاليا فقد سبق في الغسل أنه يجوز أن يغتسل عريانا، وقد ذكر فيه حديث موسى وحديث أيوب عليهما السلام. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا كان له لحية كسة فاحتبى فكانت لحيته تستر عورته فهل يعتبر ذلك مخرجا له عما ذكر أو غير مخرج له؟ وأصل الخلاف مبني على قاعدة فقهية، وهي هل الظفر والشعر كالمفصل أم لا، وهي القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب رحمه الله. الظفر والشعر هل هما كالمفصل أو كالمتصل؟ فإذا اعتبرت اللحية كالمفصل كانت سترا يستر عورته، وإذا اعتبرت كالمتصل أي عضوا منه لم تعتبر من الساتر الذي يستر العورة. وأمران يتعلقان بالصلاة، أي ذكرنا أن هذا الحديث فيه نهي عن ستة أمور، أمران يتعلقان بالصوم وأمران يتعلقان باللباس وأمران يتعلقان بالصلاة. فالأمران اللذان يتعلقان بالصلاة هما النهي عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح وتزول عنها الحمرة، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذان وقتان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما، وقد أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. والنهي ليس على درجة واحدة، فالنهي عن الصلاة بعد الفجر إلى الإصفار وبعد العصر إلى الإصفرار نهي على سبيل الكراهة المخففة، فيجوز أن يصلى فيه على الجنائز وأن يسجد فيه سجود التلاوة. وعند الشافعية والحنابلة يجوز فيه كذلك ذوات الأسباب، وهي مثل ركعتي الفجر وتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي القدوم من السفر وركعة الإقبال على السفر، فهذه تجوز عندهم في وقت الكراهة المخففة، وهو ما بعد صلاة الفجر إلى الإصفار وما بعد صلاة العصر إلى الإصفرار. والوقت الثاني هو وقت الكراهة المشددة، وهو ما بعد الإصفار والإصفرار إلى أن تتضيف الشمس إلى الغروب أو الطلوع. وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقت ثالث وهو وقت التحريم، فهذا الوقت لا تحل الصلاة فيه، لا يحل التنفل فيه إجماعا. وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لا تحل النافلة فيه إجماعا. لكن اختلف في الفريضة، إذا استيقظ الإنسان في وقت طلوع الشمس هل يحل له أن يصلي الصبح؟ وإذا استيقظ وقت غروب الشمس ولم يصلي العصر هل يحل له أن يصلي العصر؟ مذهب الجمهور أنه يحل له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. ومذهب الحنفية أنه لا يجوز ذلك، لأن النهي يقتضي البطلان، والنبي صلى الله عليه وسلم بين علته وبين أنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. وكذلك عند الحنفية إذا طلعت الشمس على الإنسان في أثناء الصلاة فإنها تبطل عليه، وإذا غربت في أثناء الصلاة فإنها تبطل عليه، إلا صورة واحدة وهي إذا كان قد أكمل التشهد وهو ينتظر السلام فطلعت عليه الشمس أو غربت، فعند أبي حنيفة بطلت صلاته، لأن قاعدته أن ما غير الفرض في آخره غيره، ما غير الفرض في أوله غيره في آخره. وعند الصاحبين وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن إذا طلعت عليه الشمس أو غربت وقد أكمل التشهد ولم يسلم فقد انتهت صلاته وهي صحيحة وسقط عنه السلام، لأنهم يرون أن السلام واجب غير فرض فيسقط بالعذر، فيرون أنه قد خرج من الصلاة بغير صنعه فصلاته صحيحة عندهم. وهذا فرع من فروع القاعدة الاثنى عشرية، وهي أول قواعد أبي سيدي الدبوسي في كتابه تأسيس النور، وهي قاعدة ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما. ما غير الفرض أي أبطله في أوله، والمقصود بذلك في أوله وسطه، غيره أي أبطله في آخره عنده أي عند أبي حنيفة لا عندهما أي عند الصاحبين. وآخر نعم هذا الحديث يؤخذ منه النهي عن هذه الأمور الستة، وأن النهي متفاوت الدرجة كما بينا. ثم قال الحديث 99 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث فيه مشروعية الصيام في الجهاد في سبيل الله وفضله، فلذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، أي وهو غازي في سبيل الله أو مرابط في سبيل الله، ففي سبيل الله تشمل الغزو والرباط. بعد الله وجهه عن النار أي صرفه عن النار أو صرف النار عنه 70 خريفا أي 70 عاما، والخريف يطلق على العام، والمقصود بذلك أنه يباعد عن النار مسافة 70 سنة. وهذا فضل عظيم، وهو من أحاديث الوعد، وأحاديث الوعد والوعيد كلها مقيدة، وقيدها إذا مات على الإيمان وكان مخلصا صادقا، فليس كل من فعل كل ما وعد به يتحقق له الوعد، وليس كذلك كل من فعل ما توعد عليه يتحقق فيه الوعيد، لأنه قد يتوب فتحسن توبته فيمحى عنه ما توعد به. فلذلك أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما كلها مقيدة، إذا جاء حديث فيه الأجر العظيم على فعل من الأفعال كمن قال لا إله إلا الله أشهد قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا الأجر الذي ورد في قولها إنما يحصل لمن حافظ على العبادات الأخرى. أما إذا كان لا يصلي مثلا أو لا يزكي أو يرابي وهو يقول ذلك فلا يحصل له هذا الأجر. فإذا أحاديث الوعد والوعيد مقيدة، والحديث يدل على فضل الصيام في الجهاد، وقد أخذ منه بعض أهل العلم أيضا أفضلية الصوم في السفر، وقد سبق بحث الصيام في السفر، لأن أغلب الجهاد يكون في السفر. نعم قد يكون الجهاد في الحضر كالرباط في سبيل الله وغير ذلك، رباط الصغور هو من المقام وليس من السفر. قال باب ليلة القدر، أصلح الخطأ المطبعية هنا كتبت القدير هي القدر، وليلة القدر اختلف في معناها، فقيل القدر أي الشأن، فهي ليلة القدر أي العظمة لأن الله عظمها فجعلها خيرا من 1000 شهر، وقيل معنى القدر التقدير أي أن الله قدر فيها ما هو كائن في السنة، لأن فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فإذا ليلة القدر في تفسيرها قولان، قول الأول أنها ليلة القدر أي الشأن لعظم شأنها، أو أنها ليلة القدر أي تقدير لأن الله يقدر فيها ما هو كائن في السنة. وهذه الليلة نوه الله بشأنها فأنزل فيها سورة من القرآن وهي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد جاء في سبب ذلك أن الأمم السابقة كانت أطول أعمارا من هذه الأمة، كانت أطول أعمارا من هذه الأمة، فعوض الله هذه الأمة بليلة القدر، من قامها كتب له قيام 86 سنة وأربعة أشهر، لأنها خير من 1000 شهر، فيزداد عمره بهذه المدة الطويلة، وهذا فضل عظيم لا محالة. الحديث 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا أي في المنام ليلة القدر، أي أراهم الله في المنام ليلة القدر في 7 الأواخر، فبعضهم رآها ليلة 23 وبعضهم رآها ليلة 25 وبعضهم رآها ليلة 27 وبعضهم رآها ليلة 29، ولكن كانت رآهم كلها في 7 الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تعقيبا على رؤاهم: أرى رؤياكم قد تواترت قد تواطأت في 7 الأواخر. أرى رؤياكم أي أرى الرؤيا التي أريتموها، وأضاف الرؤيا إليهم لأنها مصدر، والمصدر يشمل ما في علم الله منها، وقد سبق أن النكرة إذا أضيفت إلى الضمير تعم. قد تواطأت أي توافقت، وأصل ذلك تواطؤ الإبل، أي أن يطأ بعضها على أثر بعض، فالإبل إذا كانت تسير فتسير بالتدريج، فتتقدم واحدة وتطأ الأخرى أثرها والأخرى أثرها وهكذا، هذه طريقة سير الإبل، فتكون متوافقة في الوطأ، تطأ كل واحدة أثر الأخرى. فكذلك هذه الرؤى تواطأت أي توافقت على أنها في 7 الأواخر أي من رمضان. فمن كان منكم متحريها أي من كان منكم يطلب ليلة القدر، والتحري هو الطلب والتخمين، فليتحرها في 7 الأواخر أي فليطلبها في 7 الأواخر من رمضان. وليلة القدر أخفاها الله سبحانه وتعالى لحكمة، وهي أن يحرص الإنسان على قيام الليل طيلة السنة، وأيضا طيلة رمضان، وأيضا طيلة العشر الأواخر. فلو عرف بعض الناس من أصحاب الكسل ليلة القدر وحدها لما قاموا من الليل إلا ليلة القدر، واكتفوا بذلك عما سواهم قيام الليل. ومثل ذلك إخفاء ساعة الجمعة، وإخفاء الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أجاب، وإذا دعي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. ومثل ذلك الصلاة الوسطى، فكل هذه الأربعة قد أخفيت لهذه الحكمة البالغة. وقد نظم ذلك أحد العلماء بقوله: وأخفيت الوسطى كساعة جمعة كذا أعظم الأسماء مع ليلة القدر. وأخفيت الوسطى كساعة جمعة كذا أعظم الأسماء مع ليلة القدر. ثم قال الحديث 200، وانظروا إلى الأخطاء المطبعية هنا، فقد بلغت النهاية، كتب 200 فرفع المضاف إليه. 200 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يتحروا ليلة القدر، أن يطلبوها في الوتر أي في الأوتار، وهي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 من العشر الأواخر من رمضان. فهذه العشر الأواخر هي أفضل رمضان، وفيها ليلة القدر، فقد أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن الراجح أنها متنقلة فيها، فتارة تكون ليلة 21 وتارة تكون ليلة 23 وتارة تكون ليلة 25 وتارة تكون ليلة 27 وتارة تكون ليلة 29، فهي متنقلة بحسب الأعوام، وهذا أرجح شيء فيها من أقوال أهل العلم. ثم قال الحديث 200 وهذا إصرار عجيب على الخطأ المطلعي. الحديث الثاني بعد 200 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. هذا خطأ آخر مطبعي مغير للمعنى. في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا حديث أيضا من أحاديث ليلة القدر يرويه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وهو يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، أي حصل له ذلك مرة من المرات، وإلا فليس معنى هذا أنه دائما كان يعتكف في العشر الأوسط، بل اعتكف في العشر الأوائل من رمضان فقيل له إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف في العشر الأواسط فقيل له إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف في العشر الأواخر من رمضان ولم يزل يعتكف في العشر الأواخر حتى لقي الله، لكن في ذلك العام كان معتكفا في العشر الأوسط من رمضان. وذكر العشر هنا لأنه قال الأوسط فنعته بالأوسط لأن المقصود به الثلث الأوسط من رمضان، هذا معنى العشر الأوسط أي الثلث الأوسط من رمضان. فاعتكف عاما أي اعتكف العشر الأوسط من رمضان في عام من الأعوام حتى إذا كانت ليلة 21، المقصود هنا ليلة 20، وانتظر الناس ليلة 21 ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج صبيحة ذلك اليوم أي بعد أن يكمل 20 يوما، أي يخرج في صبيحة ليلة 21 بعد أن أكمل العشر الأوسط وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس من اعتكف معي أي من كان قد اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر أي ليواصل الاعتكاف ولا يقطعه، يعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة أي قد أراه الله ليلة القدر، إما أن يكون ذلك بالوحي في اليقظة وإما أن يكون بالرؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وذلك لحكمة بالغة، فنسيانه لها من أجل ما ذكر من قبل، ولكنه قد تذكر مما أريها به أمرا وهو قوله وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، أي تذكر من علاماتها التي أريها من قبل أنه سيسجد في ماء وطين من صبيحتها، ولم يحصل ذلك في العشر الأوسط من رمضان، فعرف باليقين أن هذا العشر الأواخر، فإنه أريها وأري أنه في صبيحتها يسجد بين ماء وطين، ولم يحصل ذلك في العشر الأوسط فلم يأتي المطر في العشر الأوسط، فعلم باليقين أنها ما زالت أمامه في العشر الأواخر. قال أي قال أبو سعيد الخدري قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، تمسوها في العشر الأواخر أي كلها شفعها ووترها، ولكن الأوتار منها آكد لأن الوتر أفضل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن الله تعالى وتر يحب الوتر. قال فمطرت السماء، قال أبو سعيد الخدري فمطرت السماء أي أمطرت، قالوا مطرت وأمطرت كما يقال صاب وأصاب وسقى وأسقى، فمطرت السماء تلك الليلة أي ليلة 21، وهذا يدل على أن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان قبل نزول المطر. مطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، أي كان مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم عريشا أي مبنيا على هيئة العريش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولكن عريشا كعريش أخي موسى، وذلك أنه أن جدرانه مبنية بالحجارة والطين، وأعمدته كانت من جذوع النخل، وسقفه كان من جذوع النخل، ووضع عليها الخوص وهو سعف النخل، ولبد بالطين فكانت بمثابة العريش، وعندما يشتد المطر يذوب الطين فيخرج الماء من بين خلل سعف النخل، فلذلك ينزل الماء من السقف إذا اشتد المطر. قال فمطر السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد. وكف أي سال. والواكف هو المطر المنهمر. ووكفت العين أي دمعت. فوكف المسجد أي سال. فأبصرت عيناي الكلام لأبي سعيد الخدري فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 فرآه في صبح 21 كما وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تماما رأى في جبهته أثر الماء والطين. وهذه هي العلامة التي بقيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. ومن الحكمة أن هذه العلامة لم تعرف إلا بعد نهاية ليلة القدر. فهذه العلامة لم يعرفها إلا بعد صلاة الفجر لما رأى في جبهته أثر الماء والطين. وليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر كما قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا يدل على أن ليلة 21 في ذلك العام كانت ليلة القدر، ولكن لا يقتضي أن تكون ليلة القدر ليلة 21 دائما، لما رجحنا أنها متنقلة في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وقد دل على ذلك عدد كثير من النصوص. قال باب الاعتكاف. عقد هذا الباب للاعتكاف ومعناه الاحتباس على الطاعة، أي أن يحبس الإنسان نفسه للطاعة في المسجد فيحبس جوارحه عن المعصية فيكفها ويلازم الطاعة المخصوصة التي هي الصلاة وقراءة القرآن والذكر في المسجد. والأصل أن يلازم المعتكف مكانا مخصوصا من المسجد فيكون كالمحبوس فيه على الطاعة والعبادة لا يخرج منه إلا عند خروجه من معتكفه. والاعتكاف سنة، وقد اختلف أهل العلم هل من شرط الاعتكاف الصوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، ولدلالة الاقتران لأن الله ذكر الاعتكاف مع الصيام فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. فهنا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدلالة الاقتران تقتضي أن الاعتكاف يكون في الصيام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك. وعلى هذا إذا كان الصيام من شرط الاعتكاف فأقل الاعتكاف يوم وليلة، لأنه الذي يمكن أن يصوم فيه الإنسان يوما ويقوم ليلة. وقد قال طائفة من أهل العلم لا يشترط الصيام في الاعتكاف بدليل حديث عمر الذي سيأتي وفيه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة عند المسجد الحرام والليل لا صيام فيه. والذين يرون ذلك يقولون ليس للاعتكاف وقت محدد فيجوز أن يعتكف الإنسان ساعة من ليل أو نهار، فإذا دخل المسجد وهو ينوي الجلوس فيه من توالي الصلاة فينوي سنة الاعتكاف. قال الحديث الثالث بعد المئتين وما زال الإصرار على الخطأ معنا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. تحدث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلازم ذلك في آخر عمره حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ومعنى ذلك أن الحكم لم يفسح بدليل أن أزواجه بعده لزمن ذلك، فإذا لزم الصحابة سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم نفسها، لأنه لا يمكن أن يغير الحكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخ إلا في حياته، فإذا لازم أصحابه سنة بعده دل ذلك على عدم نسخها. وفي لغو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، والمقصود أنه اعتكف أولا في العشر الأوائل ثم في العشر الأواسط ثم لازم الاعتكاف في العشر الأواخر، فإذا صلى الغداة أي صلاة الصبح جاء مكانه الذي اعتكف فيه، أي دخل معتكفه وهو المكان المحجر له، وقد احتجر النبي صلى الله عليه وسلم بحصير في المسجد أي أداره على مكان من المسجد وهو مكان اعتكافه، فكان يلزم ذلك الحصير، فإذا كان جالسا أو ساجدا لا يراه الناس، فإذا قام أو ركع رأوه، فالحصير يحيط به. وهذا أصل لمشروعية أن يحتجر الإنسان مكانا في المسجد بأن يحتبس فيه بأن يخصص فيه سجادة أو مكانا مخصوصا، وإذا كان امرأة فإنها تتخذ سترة بينها وبين الناس كما اتخذ أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقلية في معتكفهن في المسجد. والحديث يدل على فضل الاعتكاف ومشروعيته، وأنه آكد وأفضل في رمضان وبالأخص في العشر الأواخر منه، وأن أفضله ما كان عشرة أيام بكاملها وهي العشر الأواخر من رمضان، وأن دخول الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر فهذا أوله، أما الخروج منه أيضا فيكون في نفس الوقت الذي دخل فيه في صبيحته لما سبق في حديث أبي سعيد الخدري. ثم قال الحديث الرابع بعد المئتين صفصفة أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية عنها رضي الله عنها أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. هذا الحديث تروي عائشة أم المؤمنين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم أي تسرح شعر رأسه ولحيته وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وكانت حجرتها على طرف المسجد ليس بينها وبين المسجد إلا باب حجرتها، وهي في حجرتها يناولها رأسه أي يناولها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فدل ذلك على أن المعتكف يجوز له مس المرأة من غير لذة، وأنه يجوز أن يخرج طرفا من أطرافه من المسجد فلا يعد خارجا من المسجد إلا إذا خرج كله من المسجد، وكذلك يدل على جواز إدخال الحائض بعض أطرافها في المسجد، وقد ورد عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تناوله الخمرة، وقد سبق أن الخمرة هي من مثابة السجادة التي تتخذ من الخوط أي من سعف النخل، والخمرة كانت في المسجد، فقالت أنا حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فلذلك يمكن أن تدخل يدها في المسجد لتتناول منه شيئا. ودخول طرف من الأطراف في المسجد لا يعتبر دخولا للإنسان فيه، كما أن الخروج بطرف لا يعتبر خروجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناولها رأسه يخرجه من المسجد لتتناوله عائشة. كذلك فيه أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا للأمر الضروري، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت أي لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أي للبول أو الغائط، فلا يخرج إلا لذلك. وفي رواية أي في هذا الحديث تجعله موقوفا على عائشة فقط، ولكنه في قوة الرفع لأنه من الأمور التي تحتاج إلى توقيف، أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة، تحدث عن نفسها أنها كانت لا تدخل البيت أي لا تدخل حجرتها إلا للحاجة أي حاجة الإنسان وهي البول أو الغائط، والمريض فيه أي ويكون المريض من أهلها فيه أي في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، لا تسأل عن المريض من أهلها إلا وهي مارة، لأن المعتكف لا يحل له أن يتشاغل عن العبادة بشيء من أمر الدنيا حتى لو كان عيادة مريض، مع أن عيادة المريض عبادة ولكن المعتكف مشغول بالعبادة الخاصة التي يلزم بها المسجد. الحديث الخامس بعد المئتين والخطأ وما زال أيضا مستمرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا الحديث حدث به عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي قلت مرة يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أي قبل أن أسلم أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. وعمر قال ذلك بعد فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأوفي بنذرك. فعمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان نذره في الجاهلية، فأمره أن يوفي نذره. وهذا يدل على أن من نذر نذرا لزمه وفاؤه، وقد قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن نذر طاعة لله تعالى لزمه الوفاء بها، ومن نذر غير الطاعة لا يلزمه الوفاء بها، فالنذر لا يلزم به إلا المندوبات. فما كان مندوبا قبل النذر إذا نذره الإنسان تعين عليه ولزم، وما كان غير مندوب كالأكل والشرب أو نحو ذلك لا يلزم بالنذر، فمن نذره لا يلزمه شيء. والنذر بمثابة اليمين، إذا لم يفعل الإنسان ما نذر لزمت كفارة يمين بالله تعالى. والحديث يدل على أن الكافر إذا نذر انعقد نذره، فيلزمه الوفاء به بعد إسلامه، وذلك بمثابة يمينه إذا كان حلف فتستمر يمينه، فإن حلف بالإسلام لزمت الكفارة. وهذا يرجع إلى الخلاف في الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيتلزمهم الواجبات وتحرم عليهم المحرمات، وفائدة ذلك أنهم يعاقبون على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء كانوا يكذبون بيوم الدين فهم كفار، ومع ذلك سألهم: ما سلككم في سقر؟ أي ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فأنكروا أن يكونوا يصلون، ولم نكن نطعم المسكين فلم يكونوا يزكون، وكنا نخوض مع الخائضين أي كانوا يكذبون، فهم تركوا الواجبات وفعلوا المحرمات. وقال طائفة: ليس الكفار مخاطبين بفروع الشريعة لأنها لا تقبل منهم، ولا يكلف الله إنسانا بما لا يتقبله منهم، فلو صلوا وهم كفار لم تقبل صلاتهم، ولو صاموا ولو زكوا، لحديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الفقير والمسكين وابن السبيل، أفا يغني ذلك عنه من الله شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فالكفار لا يتقبل الله منهم أبدا. وقد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذا الحديث فيه ذكر، في رواية ذكر ليلة، وفي رواية ذكر يوم، وفي رواية بالإطلاق. والإطلاق: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام، ولم يذكر اليوم ولا الليلة. فرواية إثبات الليلة فقط تدل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف، وقد سبق بحث ذلك. ورواية اليوم لا تقتضي عدم اشتراط الصوم، لأن اليوم يصام واليوم يشمل الليلة أيضا. ورواية الإطلاق كذلك لا تقتضي عدم اشتراط الصوم. والحديث يدل على أن من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى لزمه الذهاب إلى هذه المساجد الثلاثة لأنها تشد إليها الرحال. فإن نذر الاعتكاف في مسجد آخر لم يلزمه الاعتكاف فيه بعينه، لأنه ليس في بقية المساجد فضل مخصوص. وإذا نذر الاعتكاف في أي مسجد من المساجد أجزأه أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، لكن إذا نذر أحد المساجد الثلاثة لم يجزئه ما سواها من المساجد. الحديث السادس بعد المئتين والخطأ أيضا ما زال مستمرا. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام رسول الله وقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. هذا الحديث ترويه أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد. وصفية أبوها حيي بن أخطب كان قائد اليهود وهو من بني النضير، وقد قتل مع بني قريظة حين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأت هي في جاهليتها أن قمرا سقط في حجرها، وكانت متزوجة برجل من اليهود اسمه الربيع بن أبي الفقيق وهو من بني عمها، فلطم وجهها وقال: لقد تمنيت أن يتزوجك هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. ولما فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم كانت صبية في السبي، فجاء دحية الكلبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية من السبي، فقال: اذهب فقل جارية من السبي. فأخذ صبية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دحية قد أخذ صبية بنت حيي ولا تصلح إلا لك. فدعاه فقال: خذ جارية من السبي سواها. فكانت من صبي المغنم، فكانت في نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وجعل عتقها صداقها فتزوجها. وعندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قافلا إلى المدينة زفتها إليه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأصلحت من شأنها. وكان أصحابه يترددون هل هي جارية موضوعة بالملك أي أمة أو هي زوجة، فقالوا: إذا ضرب عليها الحجاب فهي زوجته، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي أمته. فضرب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فكانت من أزواجه. وكان النساء يفخرن عليها، أي أمهات المؤمنين يفخرن عليها بنسبهن، فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنها ابنته هارون بن عمران وأن عمها موسى عليه السلام، فكانت بذلك تفخر. وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث منها هذا الحديث، وكانت أزيرة عنده من نسائه. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لكن إذا كان المسجد لا تصلى فيه الجمعة وكان الإنسان تجب عليه الجمعة فيجب عليه أن يعتكف في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة لئلا يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته، أي جاءت صفية وهي زوجه، أزوره ليلا لتطلع على أحواله ولتطلعه على أحوال أهله، فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني أي ليوصلني إلى بيتي. وكان مسكنها، هذا من كلام الراوي، وكان مسكنها أي مسكن صفية رضي الله عنها أي حجرتها في بيت أسامة بن زيد، أي في البيت الذي أصبح فيما بعد بيت أسامة بن زيد، وكان من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر رجلان من الأنصار، أي لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من معتكفه يقلب أهله، مر رجلان من الأنصار من الطريق، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مع أهله أسرعا في المشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، أي ينهاهما عن الإسراع في المشي، أي ترسلا في المشي، والترسل هو عدم الإسراع، ومنه الترسل في الكلام والترسل في الأكل والترسل في المشي، معناه عدم الإسراع. ينهاهما عن الإسراع لأنه علم أنهما إنما أسرعا حياء منه، فلذلك قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فعرفهما بالمرأة فقال: سبحان الله، تعجبا من ذلك قالا سبحان الله يا رسول الله، في رواية أنتهمك، أي سبحان الله كيف نتهمك بأن معك امرأة ليست من أهلك؟ فقال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي إن الشيطان يخالق الإنسان فيوسوس في نفسه ويلقي إليه من الأمور ما يمكنه العقل ويمكنه الشرع، فلذلك يمكن أن يوسوس إليكما ما تهلكان به من اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا، وإني خفت، هذا من رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفته بأمته، فخاف عليهما على ذلك الرجلين أن يقذف الشيطان في قلوبهما، ويبقى الرجلان لهما قلبان فقط، ولكن إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه وكان الاثنين فإن الأفصح فيه الجمع ويجوز فيه الإفراد وهو يلي الجمع ثم التثنية، فتقول في قلوبكما ويجوز أن تقول في قلبكما ويجوز أن تقول في قلبيكما، لكن أفضلها أفصحها باللغة أن تقول في قلوبكما، كما قال الله تعالى فقد اضطغت قلوبكما، وهما لهما قلبان فقط. وهذه القاعدة النحوية هي التي نظمها المختار بن بونة رحمه الله بقوله ورجح الجمع فالإفراد فما ثنوا على الأصح في اثنين هما جزءا مثنى خفضاه بالإضافة. فلذلك قال فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، وهو اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال شيئا والمقصود به ذلك. وفي رواية أنها جاءت تزوره باعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، وهذه رواية مقيدة لسابقتها لأن السابقة ليس فيها زمان، وهذه ذكر فيها الزمان وهو العشر الأواخر من رمضان، لكن السابقة فيها التقييد بالمكان وهو في المسجد، وفي هذه نعم هذه ذكر فيها التقييد بالمكان أيضا في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم قامت تنقلب، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يكلم امرأته ولو كان معتكفا إذا كان الكلام في غير ريبة ولا شهوة، ويدل أيضا على أنه يجوز له أن يخرج من المسجد خروجا خفيفا لأن يقلب أهله، لأن هذا كان في وقت الظلام في الليل وأراد أن يؤدي زوجته إلى بيتها. فلذلك قالت ثم قامت تنقلب أي ترجع إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها أي يوصلها إلى بيتها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، عند باب حجرة أم سلمة رضي الله عنها، خرج رجلان، هذا من تمام الحديث، فرأيا رجلان من الأنصار فرأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية من صفيي إلى آخر الحديث. فلذلك قال ثم ذكره بمعناه أي بألفاظ قريبة منه. والحديث يدل على أن المعتكف أن يخالق النساء في غير الرفث، وأنه يجوز للمرأة أن تدخل المسجد ولو كان فيه رجال أجانب إذا كان لها محرم فيه، وكان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ليس بينهن وبين الرجال حاجز، فيجوز أن تدخل المرأة المسجد وأن تصلي فيه وليس بينها وبين الرجال حاجز، لكن تكون في مؤخرة المسجد، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لئلا ينكشف عليهن شيء من عورات الرجال، وهذا صريح في أنه ليس بين النساء وبين الرجال حاجز في المسجد. وهذا يشمل كل عبادة، فالدروس كذلك يمكن أن يشهدها النساء ويحضرنها من غير حاجز، ولكن يكون في وراء الرجال ولا يختلطن مع الرجال، وكذلك في الصلاة وفي الاعتكاف وفي غير هذا، وفي الطواف أيضا قال وليطوفن من وراء الرجال. وبهذا نكون قد أكملنا هذه الأحاديث المقررة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأه من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس وأقصت النواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تحقق رجاءنا وأن تفلح أولادنا وأن تحقق مرادنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بركنك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك رحامين أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إيمانا ويقينا وعلما وإخلاصا وصدقا يا أرحم الراحمين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.